بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس قد بدأنا الحديث عن الذكر بأنواعه، وذكرنا الآيات التي تدل على فضيلة الذكر. واليوم نتابع في ذكر الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضيلة الذكر.
وأما دليله من السنة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
الله أكبر. هذا المثل أيها الإخوة يجب علينا أن نقف عنده. نحن حياتنا لها معايير. حياتنا ليست حياة حيوانية، والله الإنسان حيوان متحرك أو ما شابه ذلك. الحياة ليست هكذا، هذه معايير مادية، معايير حيوانية. نحن نريد الحياة الإنسانية التي تليق بالمجتمع البشري، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن هناك معايير في ديننا للحياة الكاملة. ما هي؟ مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. إنسان يذكر الله حي، إنسان لا يذكر الله ميت، هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الناس: طب هي أنا الآن حياتي كلها مستقرة وما عندي ذكر، طب أين الموت في حياتي؟ نقول له: هنا المشكلة، أنت جعلت المعايير الدنيوية، ونحن نريد المعايير الدينية. نحن نريد أن تكون على صلة بالله تبارك وتعالى. فنحن الآن عندما نغفل عن الله، الغفلة عن الله موت للقلوب، الغفلة عن الله موت للنفوس، الغفلة عن الله موت للعقول. يصير الإنسان فيه عقل لكنه لا يعمل لمصلحة الإنسان الحقيقية، فيه قلب لكن متعلق بالشهوات وغير ذلك، ويوم القيامة كل ذلك لا ينفع الإنسان، كما قال الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن الحياة الجسدية، الحياة المادية، هذه الحياة لا قيمة لها في ميزان الله تبارك وتعالى. لذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لنا هذا المثل. طيب الإنسان عندما يكون ميتا يفقد الانتفاع بحواسه، وحواسه تفقد العمل، فصار يبصر ولا يبصر، يسمع ولا يسمع. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني هو سمع بأذن الجسد لكن لم يسمع بأذن القلب. هل نفعه هذا السمع؟ ما نفعه. إذن هذه إخواننا هي الحياة التي يريدها ربنا لنا، هي الحياة التي ننتفع بها بما حولنا من جسد وعقل ومعان وعلم وغير ذلك، لتكون حجة لنا لا علينا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر.
الملائكة مع عظيم أقدارهم عند الله، بعضهم له وظيفة. ما وظيفته؟ أنه يطلب مجالس الذكر. طيب الملائكة تذكر الله عز وجل، وفي السماء هناك ملائكة تذكر الله عز وجل، ومع ذلك الله تبارك وتعالى ينزل ملائكة وظيفتها حضور مجالس العلم. طبعا هذه الملائكة لا تتحرك بتلقاء نفسها، يعني الملائكة الموكولون بأعمال في السماء ما بينزلوا بدوروا على مجالس الذكر، وإنما هناك ملائكة وظفهم ربنا عز وجل لطلب مجالس الذكر. إذن هذا يدل على تعظيم الله لهذه المجالس وإشغال مجموعة من الملائكة في طلب هذه المجالس، وهذا يدل على فضل وشرف هذه المجالس أن الله يعتني بها والملائكة تطلبها. ثم بعد ذلك انظر ماذا يحل في هذا المجلس عندما تحضره الملائكة. يعني أحد الصالحين حضر في المجلس، نحن نقول بذكر الصالحين تنزل الرحمات، كيف بحضور الصالحين؟ طيب كيف بحضور الملائكة؟ طيب كيف بمعية الله تبارك وتعالى؟ إذن لا شك أن هذه المجالس فيها من الخيرات والبركات والأنوار ما لا يعلم قدره إلا الله.
فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم ما يقول عبادي.
طبعا هذا السؤال ليس سؤال مستعلم ولا مستفهم، لأن الله تبارك وتعالى عليم بالأشياء كلها من الأزل، لا يزداد ربنا علما أبدا لأن علمه أحاط بكل شيء. لكن المراد من هذا السؤال بيان هذه الحقائق على ألسنة الملائكة من جهة، ولينبني عليها ما بعدها من تفضل الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الذاكرين، ولينتشر هذا المعنى من ألسنة الملائكة وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون عنوان تشريف وتكريم للمجالس التي يذكر الله فيها وللحاضرين فيها من الذاكرين وغير الذاكرين، من الذاكرين أصالة ومن غير الذاكرين تبعا، بقوله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
ما يقول عبادي؟ قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك.
إذن هذه أذكار أيها الإخوة بذهننا اليوم، أذكار بسيطة، ما هي أوراد معقدة وما هي صياغ معقدة، وإنما يسبحونك يحمدونك يكبرونك. طيب هل تحدد الذكر بألفاظ محددة؟ يعني يقولون سبحان الله سبحان لا، يسبحونك يحمدونك يكبرونك. فالذكر مشروع في أصله، وأما في تفاصيله وكيفيته فالباب فيه واسع.
قال فيقول هل رأوني؟
الله.
قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟
يعني سبحان الله، يذكرون الله في الدنيا وهم لم يروا الله عز وجل. وهنا أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه أن الإنسان المؤمن الذاكر التقي العابد العارف بالله يعبد الله في هذه الدنيا، وكلما عبده ازداد شوقا إليه، ازداد شوقا إليه. يعني أنا أعبد الله عز وجل منذ 50 سنة، ألا أشتاق إلى رؤيته؟ ألا أشتاق إلى رؤية من أعبده؟ طب هذا الذكر الذي يتكرر على قلبي ماذا يحرك؟ يحرك حبا وشوقا. طيب هذا القلب ألا يتوق إلى رؤية مذكوره؟ لذلك أيها الإخوة، الذاكر يتحرك في قلبه شوق وحب لله الذي يذكره. فالله يقول هل رأوني؟ قالوا ما رأوك يا رب. قال كيف إذا رأوني؟ سبحان الله يا أخواننا، يعني هذه لذة عظيمة يتوق إليها العارفون المقبلون على الله عز وجل، يعيشون في الدنيا وغايتهم وعظيم أملهم أن يروا الله تبارك وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض، فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهلي لاعتزالي.
قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة،
الله الله،
وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا.
سبحان الله.
قال يقول فما يسألونني؟ قال يقولون يسألونك الجنة. قال يقول
إذن هم طلبوا رؤية الله عز وجل، وأيضا طلبوا الجنة، وطلبوا النجاة من النار.
يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة.
نحن الآن سمعنا عن الجنة كلاما مجملا. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاءنا في أوصافها قصور وأشجار وثمار وأنهار وغير ذلك من النعيم، لكن كل هذا النعيم أيها الإخوة جاءنا مجملا. طب كيف تفاصيله؟ ما هي هذه القصور؟ كيف هذه الثمار؟ التفاصيل التي جاءت أيها الإخوة جاءتنا من عالم الغيب، وعالم الغيب لا نعرف منه إلا القدر اليسير الذي بينه لنا شرع الله عز وجل. والحقيقة أن هذا الإجمال في تفاصيل النعيم يزيدنا تعظيما للجنة ويزيدنا تعلقا بها.
قال يقول فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار.
الله.
قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟
الله الله.
قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم.
سبحان الله، والله هذه بشارة عظيمة لنا، بشارة عظيمة لنا. نحن مقصرون في الذكر، في العبادة، في الطاعة، وربما نكون منهمكين في المعصية. طيب ماذا نفعل؟ نجلس في مجالس الذكر مع الذاكرين، مع الصالحين، مع الأولياء، فإذا تجلى عليهم ربنا كنا معهم في المكان، وألحقنا ربنا بهم تكريما وتشريفا لهم، مو لنا، لكننا ننتفع بهذا الإلحاق. يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذا تشريف لمن؟ للذاكرين. لكن من ينتفع بهذا التشريف؟ هذا الإنسان الذي حضر وليس من الذاكرين. يعني إنسان ربما دخل، نعم، له حاجة، فجلس في المجلس، تجلى ربنا عليه وعلى الحاضرين. ربنا ما بينزل التجليات على الأولياء وهذا الإنسان لا يعطيه شيئا، لا، إذا نزلت نفحة تعم الجميع بفضل ربنا. وهذا ما ينبغي علينا أن نحمد الله عليه وأن نشكره عليه وأن نحرص على الانتفاع بهذا الأمر.
يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة.
الله الله.
قال يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ففي هذا الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل عليهم ربهم إكراما لهم.
ما شاء الله، مو إكراما له هو ينتفع، لكن إكراما للصالحين.
وإن لم يشاركهم في أصل الذكر،
سبحان الله،
وبمجالسته لهم صار سعيدا، لأن من جالس جانس إن صحت النية.
ما شاء الله.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر.
ما شاء الله، هذه رياض الجنة، حلق الذكر.
نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم،
يعني بين لنا حليتهم، صفهم لنا.
قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه.
أسأل الله أن يجعلنا منهم. نحن الآن أيها الإخوة في هذا المجلس ماذا نفعل؟ اجتمعنا على أنساب شتى وقبائل شتى، ونحن جميعا الآن لا يجمعنا إلا نسب الإيمان. اجتمعنا في هذا المجلس نتذاكر هذه المعاني الطيبة التي تحرك قلوبنا إلى الله وتدعونا إلى مزيد من ذكر الله تعالى. فأسأل الله أن يحقق فينا هذا الوعد الإلهي والفضل الرباني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله
الذين يكثرون من ذكر الله تعالى
يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا،
يعني تذكر الله أنت بلسانك والذنوب تتساقط عنك أثناء الذكر، حتى هذا الذكر ماذا يفعل بك؟ يجعلك نقيا صافيا، صحيفتك بيضاء، لأن الذكر يحط عنك الذنوب.
والمستهترون هم المولعون بالذكر المداومون عليه لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم.
لذلك إخواني الأكارم، يعني اليوم بعض الناس يرى أن مجالس الذكر هي لمين؟ للدراويش والبسطاء وما شابه ذلك. بعض الناس هكذا ينظر، تعال أذكر الله عز وجل، لك إن شاء الله، يعني هو الآن يرى نفسه فوق ذلك. بل حتى الأذكار أيها الإخوة، يعني ربما بعض الناس يرى أنها من وظائف العجزة وكبار السن والدراويش والبسطاء. أما إنسانك له مكانة، إنسان له كذا، هذا إنسان يترفع عن الأذكار والأوراد وما شابه ذلك، سبحان الله. وهذا من أمراض بعض الناس، بينما الذكر أيها الإخوة شرف لنا جميعا، الذكر نفع لنا جميعا، الذكر خير لنا جميعا. في أي موقع شئت كنت ينبغي عليك أن تكون ذاكرا لله عز وجل، إن كنت صحيحا أو مريضا، غنيا أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، في حال قوتك أو في حال ضعفك، في حال عزك أو في حال يعني ابتعادك عن هذه المظاهر، ينبغي أن تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، فالذكر شرف لنا جميعا.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى.
سبحان الله إخوان، يتعجب الإنسان، هل للذكر كل هذه الفضيلة؟ نقول له هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلم الناس الخير. طيب إذا كيف صار الذكر أيها الإخوة له كل هذه الفضيلة؟ لأن الإنسان عندما يذكر الله وتزول الغفلة عن قلبه ويصير هذا القلب موصولا بالله سيكون الذكر سببا دافعا يحمله على إقامة كل هذه الأعمال. أنت عندما تذكر تزول عنك الغفلة، وإذا زالت الغفلة ستقوم إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى الزكاة وإلى الجهاد. ليه؟ لأن الذكر يحررك من قيود نفسك ويجعلك تنطلق إلى الله تبارك وتعالى بأداء الواجبات والحقوق.
فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله.
الله الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني.
ما شاء الله. وأنا معه إذا ذكرني. هل نحب أن يكون الله معنا؟ نعم. إذن علينا بذكر الله.
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
فالذكر في السر له فضيلة، والذكر جماعة في الجهر له أيضا فضيلة.
وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
طبعا نسمع هذه الألفاظ ونتذوق جمالها ولطفها وأثرها في نفوسنا، طبعا مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن المماثلة في هذه الأشياء. ليس هناك انتقال من مكان إلى مكان وكذا، وليس هناك مسافات تقطع، وإنما هذه أيها الإخوة ألفاظ تستعمل ويراد بها معانيها اللائقة بالله تبارك وتعالى مع تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم.
الله الله.
فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل مجالس الذكر في المساجد.
إن شاء الله.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وهذا كل ما ورد في فضائل الذكر والاجتماع عليه والجهر والإسرار به، فهو من أدلة مشروعيته.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.